بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان معنى البيع، وقلنا فيما سبق نتكلم في نقطتين، في مطلبين. المطلب الأول في حقيقة البيع، والمطلب الثاني بيان الفارق بين البيع والقرض. أما النقطة الأولى فقد تعرض إليها السيد الماتن في عبارة الماتن، وحاصل ما ذكره هي استعادة لما سبق، والله وحاصل ما ذكره هو أن البيع متقوم بخصوصيتين. الخصوصية الأولى هو تمليك مال بعوض، واقترحنا قلنا بعين، عين تمليك عين بعوض لعله أحسن، أي مو مهم. والخصوصية الثانية أن العوض تلحظ جنبة ماليته لا جنبة خصوصيتي، وهذا بيناه وشلونه إلى آخره. ونحن قلنا في مقام التعليق أن هذا الخصوصية الثانية كان الأولى الاستغناء عنها والاقتصار على الخصوصية الأولى، ولا أذكر أكثر من هذا المقدار. على أي حال، هذا كله بالنسبة إلى حقيقة البيع، وقلنا عبارة المتن تكفلت لبيان ذلك. الآن يقع الكلام في من؟ في النقطة الثانية. إذن بحثنا الجديد، محاضرتنا الجديدة من الآن بيان الفارق بين البيع والقرض. هذه القضية، هذا المطلب لم تتعرض إليه عبارة المتن، هذا الذي راح أبينه. عبارة المتن فقط بينت حقيقة البيع، أما الفارق بينه وبين القرض ماذا؟ هذا لم يتعرض إليه. نعم، تعرض إليه قدس سره في مستحدثات المسائل. مستحدثات المسائل شايفيها إن شاء الله في نهاية الجزء الأول، أمور مستحدثة. واحد من عدها من باب الكلام يجر الكلام هو هذا المطلب، بيان الفارق بين البيع والقرض. إذن نحن في صدد بيان الفارق الآن بين حقيقة بين البيع والقرض، والذي دعانا إلى بيان هذا المطلب هو ما يلي. ذكر قدس سره وهكذا بقية الفقهاء أن من باع 100 دينار، 100 دينار عراقي، بـ120 مثلا دينار عراقي، كلاهما دينار عراقي من دون أجل، هذه 100 بـ120. إيش هاي؟ شنو؟ قد تقول لي هاي شنو هاي؟ افترض على أنه هذه 100 شوية ورقها شنو جديد أو ذا مثلا من هذا القبيل، هذا جائز أو ليس بجائز؟ 100 بـ120، نعم هو جائز، ولا يوجد محذور إلا ما قد يتصور يخطر للذهن، محذور الربا، فهي ربا وجوابه واضح، فإن هذا من المعدود، إن هذا من المعدود. والربا في باب البيع يختص بخصوص المكيل والموزون ولا يشمل المعدود، هاي من الأمور الواضحة بعد عندنا. إن قلت هذا بذاك الزمن شنو كان يخطر في الذهن؟ لعله في ذهنك الآن هم ما يخطر، أن المعاملة هي في الحقيقة ليس بين هذه الورقة وتلك الورقة، بين هذه الأوراق وتلك الأوراق، وإنما هذه الورقة تمثل رصيدا موجود وين سبائك ذهبية ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو، موجودة وين؟ موجودة في من في البنك، أكو بنك خاص هو، هذه موجودة، هذه يعبر عنها بالرصيد، هي التي تصير سبب لكون هذه الأوراق ذات قيمة ونتقاتل عليها على هذه الأوراق. فإذا على هذا الأساس بالتالي المعاملة سوف تصير علما على ذلك الرصيد، يعني على ذلك الذهب الموجود، والذهب بما أنه من الموزون فيلزم حينئذ بالتالي تحقق ماذا؟ الربا، من باب أنه كلا العوضين موزون. هذا ما قد يخطر إلى الذهن. إن قلت هذا قلت ذلك الذهب يعني ذلك الرصيد في الحقيقة ليس هو محط العملة، فالعملة ليست عليه والمعاملة ليست عليه، وإنما هو سبب لصيرورة هذه الأوراق ذات قيمة، لا أن المعاملة عليه واقعة. فهذه الورقة هي في حد ذاتها ليست لها قيمة إلا إذا وضعت مقدارا من الذهب في البنك فتصير ذات قيمة، فذلك الذهب علة وسبب لصيرورة هذه الورقة ذات قيمة، لا أن المعاملة وقعت عليما على الذهب. وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة، وأحيانا ربما لا يكون هناك رصيد من ذهب أو وإنما تكون ماذا؟ قضايا أخرى وراء ذلك هي السبب علما، اعتبار هو على أن البلد إذا كان بلد قوي أو قضايا سياسية هم تدخل في البين، فيصير حينئذ هو ذا هذه الأوراق تصير ذات اعتبار، فبالتالي تلك السبائك الذهبية هي منشأ اعتبار المالية المن لهذه الأوراق، لا أن المعاملة على تلك. ولذلك لو مزقت هذه الأوراق تكون ضامنا، فلو كانت هذه الأوراق هي مجرد ماذا؟ أوراق، والمدار عليما على تلك السبائك الذهبية، والسبائك الذهبية لم تمزق ولم تتلف، فلماذا أضمن؟ هذه ورقة، فأعطيك ورقة ثانية. إذن هذه الورقة هي ذات قيمة بسبب تلك السبائك، هذا مطلب واضح على أي حال. فالخلاصة إذن المعاملة تقع على هذه الأوراق وهي معدودة، فلا مشكلة من هذه الناحية، هذا مطلب ماذا؟ واضح. إذن بيع 100 دينار عراقي مثلا ب120 عراقي وحال ليس، هذا لا مشكلة فيه لأنه بيع في المعدود. وإنما الكلام هنا لو فرض أنه جعل أجل، هذا مقدمة ذكرناه إلى هذا، هذا مقدمة إلى هذا، لو بعت لك 100 عراقي ب120 بس إلى أجل شقد؟ شهر مثلا، شهرين، هذا جائز أو ليس بجائز؟ أفتونا مأجوري. المناسب بادئ ذي بدء أن يقال ما دام هو معدودا فحينئذ بيع المعدود بزيادة إلى أجل لا محذورة، لا محذور فيه، فليكن المورد من هذا القبيل. هكذا قد يخطر إلى الذهن. هنا السيد الماتن في المسائل المستحدثة ذكر أن هذا في الحقيقة، هذه المعاملة هي قرض بصورة البيع، هي في روحها وواقعها قرض. ومن المعلوم من أقرض 100 دينار ب120 إلى فترة، هذا هو ربا القرض، وربا القرض يعم المعدود لا يختص بالمكيل والموزون، ذاك في باب البيع يختص به من بالمكيل والموزون ولا يعم المعدود، أما في ربا القرض فهو يعم المعدود. هذه المعاملة إذن قرض لكن أبرزت بصورة البيع. هذا وين ذكر السيد الماتين؟ في مستحدثات المسائل. أما كيف هذا قرض بصورة البيع؟ لماذا؟ لماذا؟ وهي دعوة. قال قدس سره، يعني وين؟ في مستحدثات المسائل. أعطي كمات رقم، الرقم رقم الصفحة في مسألة 18 من مستحدثات الطبعة الذي عندي صفحة 416 الطبعة، بس المهم هي مسألة 18 من مستحدثات المسائل. قال هذا قرض بصورة البيع. خب لماذا؟ هنا أخذ قدس سره يبين الفارق بين القرض وبين البيع. قال توجد 4 فوارق بين البيع وبين القرض، فارقان هما من ناحية الموضوع وفارقان من حيث الحكم. الفارقان من حيث الحكم أنا ما لي شغل بي، الفارقان الثالث والرابع من حيث الحكم هذا ما لي شغل بي، أنا أريد أن أشوف الموضوع الفارق الموضوعي بين البيع وبين القرض. قال قدس سره الفارقان الموضوعي، طبيعي مو بهذه الألفاظ يقال الفارقان الموضوعيان أو هناك فارقان موضوعي، هو بيّن المطلب 4 فوارق لكن أنت تتمكن تقول الأول والثاني من حيث الموضوع بس ما تقراهم، والثالث والرابع من حيث الحكم. الفارق الموضوعي الأول هكذا قال قدس سره، البيع تمليك عين بعوض، بينما القرض هو تمليك مال أو عين، يقول يسموه مهم، بشرط الضمان لا بعوض، لا 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 لا، بشرط الضمان. ضمان ماذا؟ المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيمية. إذن واقع البيع يختلف عن واقع القرض. البيع معاوضة بين العين وبين العوض، هو تمليك عين بعوض، بينما القرض هو تمليك مال أو عين، هذا ما يأثر لكن لا بعوض، باء المعاوضة ماكو، عوض ما موجود، وإنما بشرط الضمان. هذا الفارق الأول، والمهم مو هذا الفارق الأول، الفارق الثاني. هذا هو الفارق الأول، وهذا الفارق الأول ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب، ذكره إذا تريد تراجع في رقم التسلسل 16 صفحة 15 حيث قال صفحة 15 حيث قال بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ويمكن إخراجه، أي شيخ المكاسب، بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة. مفهومه مفهوم البيع، العفو، مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما، يعني بالمثل والقيمة عبارة جدا واضحة في هذا الماء. هذا الفارق الأول، مو مهم، مو مهم. أنا المهم لي الفارق الثاني. الفارق الثاني الذي ذكره السيد الماتن هو أنه في باب البيع يشترط وجود مائز بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن. أما إذا لم يكن هناك مائز كان ذلك من مورد القرض، ومثل بهذا المثال: فلو بعتك 100 بيضة، 100 بيضة إلى أجل، في العبارة ما موجود إلى أجل في مستحدثات المسائل، بس هي كان من المناسب ذكرها. 120 بيضة من الحجم الكبير، بقيد من الحجم الكبير، البيضات تلك اللي 120 من الحجم الكبير أو من الحجم الصغير، ما يأثر هذا. كان هذا بيعا، وبالتالي يكون جائزا أو لا يكون، وبالتالي يكون جائزا أو لا يكون جائزا. بما أن البيض عدنا من المعدود، بعض البلدان عندهم مكين، إذن على هذا الأساس لا مشكلة، لا يقع الربا. أما إذا لم يكن هناك مائز، ما قلت بحجمين، ثاني من الحجم الكبير، ما قلت، قلت 100 بيضة ب120 بيضة، مو أكبر ولا أصغر، مائز ما موجود إلى أجل طبيعي، فهذا يكون، شو نقول فهذا؟ لا يجوز، لأنه قرض ولكنه بصورة البيع. إذن العنصر الثاني، المقوم الثاني للبيع، هو وجود مائز بين العوض والمعوض. إذا المائز فقد، كان المورد من القرض. إذن على هذا الأساس، هو هذا ذكره بأي مناسبة؟ إذن على هذا بأي، هذا شي ترتب عليه، شي تريد تسوي؟ إذن بيع 100 دينار عراقي، هذا هو الذي كان كلامه هنا، ب120 عراقي إلى شهر أو إلى سنة، كيف بس هذا ما يأثر؟ هذا واقعه قرض أبرز بصورة البيع. لماذا؟ لأن لا يوجد مائز بين العوضين. 100 ب120 اثنينات عراق، لو واحد منهن ليس عراقي، دينار عراقي بكويت مثلا، هذا كنا نقول بيع، لأنه مائز موجود، بيع مؤجل ما في مشكلة. لكن ما دام عراقي بعراقي، إذن هذا بيع قرض في واقعه أبرز بصورة البيع. فإذن محط الأثر هو الفارق الثاني، يعني الفارق الثاني بسببه انتهى علما، انتهى إلى أن المورد وهو بيع 100 دينار عراقي ب120 دينار عراقي إلى فترة شهر، انتهى إلى أن هذا لا يجوز لأنه قرض أبرز بصورة البيع. هذا المترتب عليه من؟ على الفارق الثاني، مو على الفارق الأول. هذا ما ذكره قدس سره، انتهى ما أفاده قدس سره، وفيه أولا وثانيا. إذا كان نقد، إذا كان نقد، إذا كان نقد يعني ماذا من دون شنو ومن دون مائز، من دون مائز، مائز ما موجود، يا موجود مائز، موجود هاي الورقة وهاي الورقة، هو شخصي. خب إذا فرض على أنه شنو بيع ماذا كان في الذمة، إذا فرض على أنه بيع، قرض ما راح يصير. هسه معاوضة سويها، مو قرض، لأن القرض بيه شنو أجل. هسه هذا بيع لا يصير، يعني ما راح يصير إشكال عليه. هو يقول لك يعني تقول لي تعال التزم أنه هذا معاوضة مستقلة، يقول لك ما فيها شيء، يعني قصدي مو فرد إشكال يسجل عليه بدرجة ملزمة له ويتأثر. زين، هذا ما أفاده قدس سره، ويرد أولا وثانيا. أما أولا هو قال يعتبر في باب البيع وجود مغايرة بين الثمن والمثمن، بين العوضين، ونحن نقول هذا شيء جيد، لا يبعد أن يكون شيئا، لا يبعد أن يكون شيئا عرفيا، يعني عرفا لا بد من وجود مائز بين الثمن والمثمن. ولكن نقول لا يلزم في المائز أن يكون إلا عبارة عن الكبر أو الصغر كما هو صوره أو غير ذلك، بل يكفي في المائز أن أحدهما عيني عين والآخر كلي في الذمة، لأن بعتك مئة، هاي مئة، هاي مئة، هاي مئة، ماذا هاي مئة، بعتك مئة، هذه شخصية أو على الأقل ليست في الذمة، بمئة وعشرين في الذمة، مائز حصل، أنت تريد غير مائز، فهذا مائز بعد، لا يلزم في المائز إلا أن يكون كبر الحجم أو صغر الحجم أو ما شاكل ذلك، المهم وجود مائز، وهذا نحو من المائز. إذن بعتك مئة دينار عراقي بمئة وعشرين في الذمة، كلية في الذمة إلى فترة شهر، المائز موجود بينهما، إذن من هذه الناحية لا مشكلة. ولو فرض أنه قدس سره قال هذا ليس بمائز، هذا لا يكفيني، لو فرض، لو فرض أنه قال هكذا، نقول له يلزم أن تحكم بجواز بيع، بجواز بيع كيلو مثلا من السكر بكيلو آخر من السكر إلى فترة شهر، يلزم أن تحكم بجوازه، والحال أنت لا تحكم، والحال أنت لا تحكم بجوازه. توضيح ذلك، هذا أريد أن أوضحه. في باب الربا قرأنا يتحقق الربا إذا فرض وجود زيادة في أحد العوضين المتماثلين من المكيل والموزون، ولو كانت الزيادة، أنا بيت القصيد هنا، ولو كانت الزيادة حكمية، حكمية وقالوا مثال الزيادة الحكمية يعني شنو؟ أبيعك كيلو تمن أرز أو سكر. ليش نغير المثال؟ سكر بكيلو سكر، مو أنه كيلو سكر أبيض ما أدري أسمر، لا 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 لا، كيلو بكيلو، كيلو أبيض بكيلو أبيض، إلى فترة شهر، إلى فترة شهر. قالوا هذه زيادة ماذا؟ حكمية. لا، ليش زيادة حكمية؟ لأنه هذا كيلو في مقابله شنو؟ كيلو زائد شهر إلى شهر، فحينئذ راح يصير هذا الكيلو الحال هو أكثر زيادة، يعني صار زيادة حينئذ. فالمقصود هذه زيادة، لا يلزم في الزيادة أن تكون عينية، بل يكفي أن تكون حكمية. على ذلك هو أفتى السيد الماتن، أفتى في من؟ في منهاج الصالحين بذلك. ونحن نقول له يلزم أن تقول هذه المعاملة كيلو سكر بكيلو سكر إلى شهر الذي قلت ليس بجائز، يلزم أن تقول هو جائز. لماذا يلزم أن يكون جائز؟ لأجل على أنه هذا في الحقيقة ليس ببيع، ليس ببيع، لأنه لا يوجد مائز بين العوض والمعوض، ومجرد أن أحدهما كلي في الذمة والآخر شخصي، مفروض أنت ماذا تريد تقول؟ ما أقبله. فإذا على هذا الأساس يلزم ألا يكون هذا بيعا لتماثل العوض والمعوض من دون مائز بينهما. يعني يصير المورد من يا باب يصير المورد ما باب القرض، قرض بعد هذا، بالتالي يصير قرضا، لكن أبرز بصورة من؟ بصورة البيع. على رأيك هذا احنا قاعد نمشي ماذا؟ على رأيك. وحينئذ يلزم أن يكون هذا جائزة، لأن القرض هو هذا شغلته، أعطيك كيلو سكر الآن، بعد شهر تعطيني ماذا؟ كيلو من دون زيادة، هذا في القرض جائز. هذا إذا من دون، إذا فرض على أنه هو وظيفة القرض هو هذا كيلو كيلو، ففي القرض هذا يجوز. فلو فرض على مبناك حيث لا يوجد مائز، يلزم أن تحكم بأن هذه المعاملة، يلزم أن تحكم هذه المعاملة ليست بيعا لتماثل العوض والمعوض وعدم وجود مائز. طبيعي نحن ندعي وجود مائز، واحد كلي وواحد ماذا؟ شخصي. لكن إذا ردنا نقول، إذا رفضت أنت، إذا رفضت هذا المائز وقلت لا يكفي فيسجل عليك هذا النقض، يلزم أن تلتزم بأن بيع كيلو سكر معجل بكيلو من دون زيادة مؤجل إلى فترة شهر، يلزم هذا حكمه هو بعدم جوازه، لأن زيادة حكمية في باب البيع فيصير ربا في باب البيع، يلزم أن تحكم بجوازه باعتبار أن هذا قرض لا يوجد مائز بين العوض والمعوض. وإذا لم يوجد مائز أنت قلت هذا قرض، وفي باب القرض لا بأس أن واحد يقرض كيلو سكر بكيلو سكر، القرض هو هذا شغلته، بكيلو سكر ماذا؟ إلى ما بعد ماذا؟ شهر مثلا. فيلزم أن تحكم بجوازه، والحال أنت تقول هذا بيع، وهذا منه يتضح على أنه يكفي في المائز أن يكون أحدهما شخصيا والآخر كليا، هذا يرد عليه أولا ويرد ثانيا غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.